بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في تحديد المستقبل، وقلنا بأن المستقبل هي الكعبة المشرفة زادها الله عزة وشرفا. نعم، وقع الكلام في أن الكعبة هي المستقبل بالنسبة لمن كان في البيت الحرام، والبيت الحرام هو المستقبل لمن كان في مكة، ومكة هي المستقبل لمن كان خارجها. ثم بعد ذلك الكلام في استقبال الكعبة الشريفة، هل هو استقبال لعين الكعبة أم أن الاستقبال لسمتها وجهتها، وهل أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء تظهر الثمرة كما ذكروا؟ لو أراد الإنسان أن يصلي مرتفعا على الكعبة الشريفة فماذا يستقبل؟ أو أراد الإنسان أن يوقع الصلاة في سرداب تحت الكعبة الشريفة فماذا يستقبل؟ لو كان الاستقبال استقبالا لعين الكعبة الشريفة فكيف يكون الاستقبال تحتها لمن كان في السرداب، أو كيف يكون الاستقبال لمن كان فوقها لمن أراد الصلاة على الطائرة مثلا؟ وقد ذكر الأعلام توجيها لما التزموا به. نقلنا كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه واعتراض السيد الخوئي على ذلك والمناقشة فيه ببيان قد تقدم. يتعرض الماتن أطال الله في عمره الشريف الآن إلى الطرق أو الوسائل التي يستند إليها في إحراز القبلة. قلنا لا بد في صحة صلاة المصلي أن يستقبل المصلي القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة الاستقبال. الكلام ما هي الطرق أو الوسائل التي يمكن الاستناد إليها في مقام إحراز استقبال القبلة الشريفة؟ ما هي الطرق والوسائل التي يمكن أن يستند إليها في مقام إحراز القبلة الشريفة؟ هذا ما يتعرض إليه الماتن أطال الله بقاه في المقام. ذكر السيد الماتن أن هناك كما عليه المشهور أن هناك أمورا يمكن من خلالها إحراز القبلة: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني البينة، وهكذا. نبدأ بالعلم. فذكر الماتن أنه يجب على كل مصل أراد أن يصلي صلاة الفريضة مثلا أن يعلم باستقبال القبلة، بمعنى أن يحرز القبلة التي يستقبلها وأنها القبلة المعتبرة شرعا. إذن أول الأمارات التي يعتمد عليها أو أول الوسائل التي يعتمد عليها في مقام إحراز القبلة وجود العلم عند المكلف بأن السمت أو الجهة التي استقبلها هي القبلة. أقول مقتضى أن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة يستوجب أن يحرز المكلف الجهة التي فيها القبلة، ولا ريب في أن أجلى مصاديق الإحراز أن يحصل للمكلف علم بأن هذه الجهة التي قد توجه إليها أو استقبلها هي جهة القبلة قبل أن يتلبس بأداء الصلاة. نعم، هل يعتبر في العلم الذي سوف يعول عليه المكلف في إحراز القبلة أن يكون حاصلا عنده عن طريق معين؟ مثلا لا بد للتعويل على العلم في إحراز القبلة أن يكون حاصلا من شهادة عادلين مثلا، أو أن يكون حاصلا من خلال مثلا شهادة ثقة، أو أن يكون حاصلا مثلا من خلال الحساب الرياضي، أو أن يكون حاصلا من خلال إخبار المعصوم. هل يعتبر أن يكون العلم حاصلا من شيء ما أو لا؟ نقول لا يعتبر في الترتيب الأثر على العلم أن يكون حاصلا من طريق معين، بل يكفي للتعويل على العلم أن يكون العلم متحققا بأي واحد من أسباب حصوله. مثلا لو كان العلم حاصلا من خلال الطرق الرياضية مثلا، أو كان العلم حاصلا من خلال إخبار المعصوم عليه السلام بأن هذه الجهة هي جهة القبلة، أو كان العلم حاصلا من خلال رؤية الإنسان المعصوم عليه السلام يصلي إلى هذه الجهة مثلا، أو من خلال بناء قبر المعصوم صلوات الله عليه، أو من خلال محراب من محاريب مساجد المسلمين. في جميع هذه الموارد إذا حصل العلم من أي واحد من هذه الأشياء فإنه يلتزم بترتيب الأثر على ذلك والتعويل. نعم، لو كان هناك موجب للبناء على التقية، كما لو كان الأمر كالتالي مثلا، لو كان الأمر أن بناء أن صلاة المعصوم عليه السلام لهذه الجهة مبنية على التقية وليست مبنية على الحكم الواقعي مثلا، أو أن إخبار المعصوم عليه السلام بأن القبلة في هذه الناحية إنما هو تقية وليس من باب الإخبار بالحكم الواقعي، فحينئذ لا مجال للتعويل على ذلك. إذن إذا كانت هناك شائبة التقية لا بد من عدم الاعتناء بذلك العلم الناجم من هذه الطرق. أما إذا لم يكن هناك شائبة التقية فلا موجب حينئذ لرفع اليد عما ذكر من الطرق والوسائل التي تحقق العلم، ويمكن الاستناد إلى أي منها ما دام العلم متحصلا من خلالها. إذن النتيجة التي نصل لها أن أول الوسائل التي يعتمد عليها في مقام ترتيب الأثر لإحراز القبلة أن يحصل عند المكلف علم بجهتها، والعلم الحاصل عند المكلف لا يفرق بين حصوله من أي طريق أو وسيلة كان. التقية ممكن أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي تقية في مقام التقية، ممكن، يعني هل أنها وقعت خارجا؟ ما يوجد عندنا تقريبا، لأن المسلمين لا يختلفون في جهة القبلة. لكن أقول لو فرضا مثلا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أخبر بحكم تقية ولم يكن إخباره عن تحديد جهة القبلة مبنيا على الحكم الواقعي، ففي مثل هذه الحالة لا يعول. تقريبا هو أقرب ما يكون إلى الفرض الثبوتي وليس فرضا إثباتيا، لما قلت من أن المسلمين جميعهم يتفقون على تحديد جهة القبلة، ومع اتفاقهم على تحديدها فلا كلام.
هل يعتبر البرامج
ممانع الالتزام بالبرامج الجديدة لأنها من الطرق الرياضية فيمكن التعويل عليها؟ يعني إذا أمكن للإنسان الاستناد إلى البرامج الحديثة بحيث أنها أفادت له علما مع عدم وجود احتمال الخطأ العقلائي، ففي مثل هذه الحالة يعول عليها بلا إشكال. كيف كان؟ إذن هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني لإحراز القبلة قال عبارة عن الاستناد إلى البينة، أفاد بأن البينة تقوم مقام العلم إذا كانت البينة مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها، يعني ما يكون بحكم المبادئ الحسية التي تكون مفيدة للأطمئنان مثل الآلات المستخدمة لتعيين القدرة. أقول أفاد الماتن أطال الله في عمره الشريف قيام البينة مقام العلم ومقتضى البحث الحديث في دليل حجية البينة، لأن الداعي للالتزام بقيام البينة مقام العلم في إحراز القبلة هو الاستناد إلى وجود عموم في دليل حجيتها، بناء على أن ما دل على حجية البينة عام لجميع الموضوعات إلا ما خرج بالدليل، كما في الشهادة على الزنا والمستجار بالله، فقد دل الدليل على اعتبار كون الشهود أربعة، وكما في الدعوة على الميت فقد دل الدليل على عدم كفاية البينة، وإنما لا بد من ضم اليمين إلى البينة أيضا في الدعوة على الميت. بناء على هذا يلتزم حينئذ بخروج هذين الموردين، في غير هذين الموردين لا مجال للالتزام بعدم حجية البينة، هكذا قالوا، لأن الدليل الذي دل على حجية البينة عام لجميع الموضوعات، وبما أن القبلة موضوع من الموضوعات فحينئذ يكون ما دل على حجية البينة شامل إليها أيضا. طبعا هذا يستوجب الحديث عن دليل حجية البينة. ما هو دليل حجية البينة؟ أن دليل حجيتها عبارة عن رواية مسعدة بن صدقة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة، بناء على أن المقصود من البينة في رواية مسعدة عبارة عن البينة الإصطلاحية التي تعني شاهدين عادلين، أو يلتزم لا، بأن البينة في الرواية ليس المقصود بها البينة الشرعية أو الإصطلاحية، وإنما المقصود بها البينة اللغوية التي تعني الحجة والبرهان، كما ادعى ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من تلامذته رضي الله عنهم جميعا. إذا قلنا بأن البينة في الرواية تعني البرهان والحجة لا يمكن الاستناد لهذه الرواية، فلا بد من البحث عن دليل آخر حتى يلتزم عندها بملاحظة مقدار العموم فيه من عدمه. أما لو بني كما هو الصحيح من أن المقصود من البينة في الرواية عبارة عن البينة الشرعية الإصطلاحية يعني الشاهدين، فلا ريب في إمكانية الاستناد إلى هذه الرواية في إثبات حجية البينة في مطلق الموضوعات بعد البناء على اعتبار سندها. أما لو نوقش في سندها فقيل بأن مسعدة بن صدقة ممن لم يرد في حقه توثيق إلا بناء على التسليم بكبرى تفسير علي بن إبراهيم القمي، فحينئذ يصعب البناء على الاستناد لهذه الرواية، وإن كنا قد ذكرنا في محله إمكانية البناء على وثاقة مسعدة، لكن لا من هذا الطريق، بل لأن مسعدة بن صدقة متحد مع مسعدة بن زياد ومع اتحاد المسعدتين، فقد نص على وثاقة مسعدة بن زياد فيثبت ذلك لمسعدة بن صدقة، ولهذا إنصافا الرواية معتبرة ويمكن الإفتاء على طبقها فضلا عن إمكانية الاستناد إلى طريق آخر. بناء على هذا سوف يلتزم بوجود عموم في البين، ومع وجود العموم في المقام سوف يبنى عندها على القول بحجية البينة في إثبات القبلة أو تحديد جهتها. أما لو قيل بأن الدليل على حجية البينة مثلا الارتكاز المتشرع أو سيرة العقلاء، فلا ريب في أن سيرة العقلاء أو ارتكاز المتشرع إنما هما دليلان لبيان يقتصر فيهما على القدر المتيقن وليس لهما إطلاق دليل، لأنهما أدلة لبية، ما لم يكن معقد السيرة العقلائية أو معقد ارتكاز المتشرعة له إطلاق لا مجال للبناء على التعميم أو على الإطلاق، وبالتالي سوف يختصر على القدر المتيقن. كيف كان الحديث إذن في دليل حجية البينة؟ وقد عرفت إمكانية الاستناد مثلا إلى معتبرة مسألة ابن صدقة، والإطلاق فيها متحقق بلا إشكال كما لا يخفى، فيمكن ترتيب الأثر مع إمكانية الاستناد إلى دليل آخر. بناء على هذا، يعني بعد الفراغ عن تمامية حجية البينة وأن ما دل على حجية البينة مما له سعة وإطلاق وعموم، فإذا يمكن الالتزام عندها بقيام البينة مقام العلم في إحراز القبلة، وذلك لما قلنا من أن مقتضى عموم حجية البينة في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل يستوجب الالتزام حينئذ بقيامها مقام العلم. نعم، لا بد من الالتفات أن حجية البينة هل هي مطلقة أم لا. يعني قد تكون البينة ناشئة في إحراز القبلة، قد تكون البينة في تحديد القبلة مستندة إلى مبادئ حسية لا يتطرق إليها احتمال الخطأ احتمالا عقلائيا، وقد تكون البينة ناشئة أو معتمدة في مقام الإحراز على بعض المحتملات الظنية. كيف؟ مثلا الأول، أن تكون البينة مثلا ناشئة أو مستندة إلى المبادئ الحسية، كما لو كانت البينة مستندة إلى العلم. هذان الشاهدان عند كل واحد منهما علم بأن هذه هي جهة القبلة، فشهد عندك بأن هذه هي جهة القبلة، فإذا هنا مستندة البينة إلى المبادئ الحسية. وقد تكون البينة مستندة إلى المبادئ الحسية الظنية، مثل ماذا؟ لو استندت البينة على بعض الحسابات الفلكية مثلا، أو لنفترض استندت البينة مثلا على بعض البرامج الحديثة التي يحدث من خلالها إحراز الجهة مثلا، أو استندت البينة إلى إخبار ثقة أو ما شابه مما يعد من الموارد الحدسية ولا يعد من الأمور الحسية. ففي مثل هذه الحالة هل يرتب الأثار ويعول عليه أم لا؟ يعني هل يشترط في حجية البينة أن تكون مستندة إلى المبادئ الحسية بحيث لا يتطرق إليها احتمال الخطأ احتمالا عقلائيا، أم أنه لا يعتبر ذلك فيستند إلى البينة وإن كانت ناشئة من بعض المحتملات الظنية الحدسية؟ يتفق أصحابنا على خصوص الأول، وهو اعتبار كون البينة ناشئة من الاحتمال ناشئة من المبادئ الحسية أو مستندة إلى المبادئ الحسية بحيث لا يتطرق احتمال الخطأ احتمالا عقلائيا إليها، وأنه لا مجال للتعويل على البينة التي تكون مستندة إلى بعض المحتملات الظنية الحدسية. أما القول باعتبار كونها مستندة إلى المبادئ الحسية فذلك هو مقتضى دليل حجيتها، لأن ما دل على حجية البينة قاصر عن الشمول لل بينة التي تكون مستندة للأمور الحدسية، فنقتصر حينئذ على ما كان ناشئا من الأمر الحسي دون الأمر الحس حدسي، لكن قد يدعى أن ما دل على حجي أو قد يدعى حجية البينة الناشئة من الأمر الحدسي كحجية البينة الناشئة من الأمر الحسي بهذا التقريب. ما هو المطلوب؟ إن المطلوب إحراز القبلة. السؤال: هل يمكن أن تحرز القبلة من خلال الأمور الحسية؟ جواب: لا، لا طريق إلى إحراز القبلة من خلال الأمور الحسية، وإنما ينحصر الطريق في إحراز القبلة في خصوص الأمور الحدسية الاجتهادية. فإذا كان الطريق منحصرا في الأمور الحدسية الاجتهادية أمكن التعويل على هذا الأمر حينئذ. لماذا؟ لأننا نقول بأن هذا من باب قول الخبير، وقد تقرر أن قول الخبير حجة، لأن السيرة العقلائية قد قامت على حجية قوله من خلال إمضاء الشارع له بعدم الردع عنه. نظير قول الطبيب، الطبيب عندما يأتي فيقول قولا، يقول لك مثلا: اترك الصوم لأنك لو صمت فسوف تتأثر، يشتد عليك المرض، يطول مدة البر. يقولون هنا: عول ورتب أثرا على قول الطبيب بترك الصيام. لماذا؟ لأن الطبيب خبير، وقد قامت السيرة العقلائية على حجية قول الخبير فيرتب الأثر. أو مثل المقيم لما يأتي فيقيم هذا البناء فيقرر بأن القيمة لهذا البناء 100 مثلا، أيضا يقولون بالتعويل على قول المقيم. لماذا؟ لأن قول المقيم رجوع للخبير، رجوع لأهل الخبرة، وقد قامت السيرة العقلائية التي لم يردع الشارع المقدس عنها على حجية قول الخبير، والمقيم خبير فيعول على قوله. ليكن مقامنا من هذا القبيل أيضا: من استند إلى أمر ظني اجتهادي حدسي في تحديد القبلة قد استند إلى قول الخبير، وبالتالي الاستناد إلى قول الخبير حجة بمقتضى الإمضاء الشرعي المستكشف من خلال عدم الرادع فيثبت المطلوب. أقول: التقريب المذكور كما عرفت قائم على ركن، إذا أمكن هدم هذا الركن انهدم الاستدلال. ما هو الركن؟ إن التقريب المذكور يعتمد على الالتزام بانحصار طريق إحراز القبلة في الأمور الاجتهادية الحدسية الظنية. وهذا يعني لو أمكننا أن نحرز طريق القبلة من خلال الأمور الحسية لم تصل النوبة لهذا التقريب، ويكفينا أن إمكانية إحراز القبلة من خلال الطرق الحسية متحقق فيثبت المطلوب. إذن هذا الدليل دليل قائم على ركن غير متحقق، وهو انحصار الإحراز، وقد عرفت عدم الانحصار فلا قيمة للدليل المذكور. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو بعد الفراغ عن اعتبار حجية البينة في مقام إحراز القبلة، يقع الكلام في أنه هل يعتبر في التعويل على البينة أن تكون مفيدة للظن الشخصي، بحيث لو لم توجب البينة الظن الشخصي كان ذلك مانعا من الاستناد إليها، أم أنه لا يعتبر شيء من ذلك فيلتزم بحجية البينة سواء كانت مفيدة للظن الشخصي أم لم تكن مفيدة للصحيح، أنه لا يعتبر في ترتيب الأثر على البينة والتعويل عليها إفادتها للظن الشخصي، وذلك لأن ما دل على حجيتها لم يشتمل على هذا القيد. مثلا لو استندنا إلى معتبرة مسعدة والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين، يعني يحصل العلم أو تقوم به البينة، أو تقوم به البينة مطلقا، سواء كانت البينة مفيدة للظن الشخصي أم لم تكن البينة مفيدة للظن الشخصي، يعني لم يقيد الأمر بكون البينة مفيدة للظن الشخصي، ومع عدم تقيد الأمر بإفادتها الظن الشخصي لا مجال للالتزام باشتراط هذا الشرط. إذن مقتضى ما دل على الحجية عام لا يفرق بين الإفادة وعدم الإفادة فيترتب الأثار.
والإفادة تبين شيخنا لأن أقل من أنا لا أفهم أقل من مرتبة من مراتب البينة أن تفيد الظن الشخصي.
لو وجدنا بينة خذ كلامكم مسلم، يعني حال إفادة البينة الظن الشخصي لا ريب في الحجية. الكلام لو لم تفد البينة الظن الشخصي
هذا ليس بينة.
ليش؟ قبلة البينة عبارة عن شهادة عادلين، وقد تتحقق الشهادة دون أن تكون مفيدة للظن الشخصي، فحينئذ يعني هناك النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، قد يحصل الظن الشخصي من غير البينة، وقد تكون البينة من دون ظن شخصي، وقد يجتمعان، فممكن. فالكلام هنا حال انفصال البينة عن الظن الشخصي هل يكون هذا مانعا من الحجية؟ نقول لا، الوجه في ذلك يعود مضافا إلى أن دليل حجيتها غير مقيد بذلك، يمكننا أن نقول بأن مقتضى جعل الحجية لها أوجب كون البينة علما تعبديا، والعلم التعبدي بمثابة العلم الوجداني في مناط الاعتبار، يعني ما دل على اعتبار العلم الوجداني شامل لحجية العلم التعبدي أيضا كما لا يخفى. أيضا هل يعتبر في الرجوع إلى البينة العجز عن تحصيل العلم الوجداني بالقبلة، يعني هل هناك طولية بين العلم وبين البينة، إذا فقد العلم لجأ للبينة أو لا؟ الكلام في عرضية العلم والبينة على حد سواء، يمكنه تخيير أن يعتمد على البينة، يمكنه أن يعتمد على العلم. اختار سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأنه لا طولية بين البينة وبين العلم الوجداني، كما يستند إلى العلم الوجداني في إحراز القبلة، كذلك يستند إلى البينة في إحراز القبلة، وإن كان المكلف متمكنا من إحرازها عن طريق العلم. علل سيدنا رضي الله تعالى عنه ذلك بأن ما دل على حجية البينة شامل مطلق، شامل لما إذا كان متمكنا من العلم وما إذا لم يكن متمكنا، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة. تخير إما أن يحصل لك علمون أو أن تثبت عندك بينة على الحجية، فإذا شامل لما إذا كان متمكنا من إحراز الأمر عن طريق العلم وما إذا لم يكن متمكنا من إحرازه عن طريق العلم. أيضا لم يتضمن ما دل على حجية البينة اشتراط حجية البينة بما إذا كان المكلف عاجزا عن تحصيل العلم، بل المستفاد من التعبير أن العلم والبينة في عرض واحد والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة أو تقوم. هذا مقام تخير يجعل البينة والعلم في عرض واحد، يتخير المكلف بين العمل بهذا وبين العمل بذاك. وطبقا لهذا التزم سيدنا رضي الله تعالى عنه بأنه لا طولية بين البينة والعلم في الاعتماد عليه على أي منهما في إحراز القبلة. هذا كلامه قدس سره، للحديث تتمة تأتي في البحث القادم، والحمد لله.